أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الرواية الأولى التي استدل بها على البراءة، وهي قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وتقريب الاستدلال كما بينا بالأمس أنه المبدأ أن هذا الخبر يقول كل شيء مطلق، يعني مباح، يعني حلال، يعني لا عقوبة فيه حتى يرد فيه نهي. وهذا هو مفاد البراءة أصلا، أنه لا عقوبة قبل عليكم السلام مجيء الحكم الإلزامي. وقلنا بالأمس أيضا أن تمامية الاستدلال بهذه الرواية تتوقف على أمرين طوليين في طول بعضهما البعض، بحيث إذا انتفى الأمر الأول الأمر الثاني يطير لا حاجة إلى بحثه. وهما أن يكون الورود بمعنى الوصول للصدور، والأمر الثاني أن يكون النهي الذي تذكره الرواية هو خصوص النهي الظاهري وخصوص النهي الواقعي، أو ما يشمل الظاهري والواقع حتى يتم الاستدلال حتى يتم الاستدلال لابد أن يكون خصوص النهي الواقعي أو الأعم من الظاهري والواقعي. خصوص الواقعي، لأنه إذا كان أعم من الظاهر والواقعي فإن أدلة وجوب الاحتياط تكون واردة. صحيح؟ هذا تقدم بالأمس. الكلام، جل الكلام فيما سنذكره اليوم، في أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أبرز بيانا لكي يوضح فيه أن المراد بالورود الوصول دون الصدور. هذا البيان الموجود للمطلب في الكتاب إنصافا يحتاج إلى مقدمة، نذكر هذه المقدمة فيها شيء من التفاصيل. الإطلاق الموجود والمذكور في هذا الخبر لا يخلو حاله من أحد احتمالات ثلاثة، في ثلاث محتملات. المحتمل الأول أن يكون المراد به الإطلاق العقلي في مقابل الحرج العقلي. شو يعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي؟ يعني كل شيء العقل، كل شيء لم يرد فيه نهي العقل يحكم بالبراءة فيه، والعقل يحكم بعدم المسؤولية فيه، والعقل يحكم بعدم العقوبة فيه. هذا الاحتمال الأول. الحرج العقلي بهذا المعنى، بمعنى أن الرواية حينئذ تكون إرشادا إلى حكم العقل فقط، فالرواية لا يكون فيها إعمال للمولوية بتاتا، فقط وفقط تكون إرشاد إلى حكم العقل. فالرواية تكون مما يرشد إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. عليكم السلام ورحمة الله. المحتمل الثاني أن يكون من الإباء المراد من الإطلاق الإباحة الواقعية، يعني الإباحة الصادرة من المولى بما هو مولى ابتداء. إيشو الإباحة الواقعية؟ المحتمل الثالث أن يكون المراد من الإباحة أو الإطلاق الموجود في الخبر الإباحة المجعولة بنحو الحكم الظاهري وفي ظرف عدم العلم بالواقع. فإذا محتملات الإطلاق في الخبر: واحد، الإرشاد إلى حكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان. اثنين، الإباحة الواقعية، كل شيء مطلق يعني كل شيء مباح واقع. ثلاثة، الإباحة الظاهرية. ومع هذه المحتملات الورود حتى يرد، إما أن يراد به الصدور وإما أن يراد به الورود. هذا ايش بصير؟ الاحتمالات عندنا ست متغيرين مع ثلاث احتمالات بصيروا ست. عندي إرشاد إلى الصدور إلى الوصول، إباحة واقعية إلى الصدور إلى الوصول، إباحة ظاهرية إلى الصدور إلى الوصول. هذه المقدمة التي يبني عليها، النقطة الأولى في المقدمة التي يبني السيد الخوئي كلامه عليها. النقطة الثانية، يأتي السيد الخوئي، فكلوا عملكم مش موجودين هو، لابد منه قبل فكرة الكتاب. يأتي السيد الخوئي في النقطة الثانية ويقول لابد من استبعاد الاحتمال الأول. ليه؟ لأنه خلاف ظاهر الرواية. ليش؟ لأن ظاهر الرواية ما هو؟ أن المولى يتكلم من حيث هو المولى، لا أنها إرشاد إلى حكم العقل. فإذا هذه مستبعد هذا الاحتمال، لأن ظاهر تصدي المولى إعماله لمولويته. هذا يقوله أصالة المولوية إذا ترددنا بين الإرشادية والمولوية. فيبقى الكلام عند السيد الخوئي، يقول لك كل شيء مطلق، هذه مطلق مرددة بين ماذا وماذا؟ بين إما أن يراد كل شيء مباح واقعا حتى يرد فيه نهي، وكل شيء مباح ظاهرا حتى يرد فيه نهي. هنا يأتي السيد الخوئي يقول إذا أنا آتي لك بقرينة من الرواية تعين أن المراد بهذه الرواية هو الإباحة الظاهرية والوصول، واضح؟ سيدكم يقول ثمة قرينة تعين الإباحة الظاهرية والوصول. ما؟ كيف هذا؟ يقول بالالتفات إلى هذه المقدمة. هلا حنشقلب شوي ببيان مطلب الكتاب. يقول فإذا مردد الخبر بين هذين الاحتمالين. يقول السيد الخوئي الإباحة الواقعية نستبعد أن تكون هي المرادة في هذه الرواية. لما؟ يقول لأن جعل، إذا نحن مرادنا لمن نصلي ما هو؟ أن المراد من الرواية الإباحة الظاهرية مع الوصول. كيف نصل إليه؟ استبعدنا الاحتمال الأول، الآن استبعاد الاحتمال الثاني. كيف استبعاده؟ يقول السيد الخوئي ما معنى أن كل شيء مطلق واقعا حتى يرد فيه نفي واقع؟ ما معنى هذا؟ يعني الشيء يحكم واقعا بالإباحة إلى أن يرد فيه نهي واقع. ما معنى هذا؟ يقول السيد الخوئي معنى هذا أن كما نعرف أن الأحكام الواقعية متضادة فيما بينها، صح أم لا؟ أحكام التكليفية الخمسة متضادة. هذا معناه أنك تربط ما بين حكم واقعي وهو ضد، وحكم واقعي آخر وهو ضده الآخر. إذن هذا ما هو معناه؟ الربط بين الضدين، الإباحة والحرمة، تمام؟ هذا الربط إما أن يراد به ماذا؟ أن الإباحة معلقة على عدم الحرمة، وإما أن يراد به التعبير عن كون الإباحة تثبت حيث لم تثبت الحرمة، أي حيث لا توجد الحرمة. في احتمال ثالث؟ ما في احتمال ثالث؟ يأتي السيد الخوئي يقول له وهذا الاحتمال مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن أحد الضدين لا يتوقف على عدم ضده، لأن عدم أحد الضدين لا يكون مقدمة لضده. والاحتمال الثاني له تحصيل الحاصل، بيان للواضحات. شو يعني أنت عم تقولي هلأ مطلب جديد أنت من الرواية؟ أنه لما إذا يدور الأمر بين الحرمة والإباحة، لما ما يكون في إباحة بيكون حرمة، بقول لك سلم ديتك، شو الفائدة الجديدة التي استفدتها؟ ما أنا بعرف أنه إذا ما كان في إباحة أكيد بيكون في حرمة. هذه من الواضحات.
شخص معين التوقف؟
نعم؟
بحاط الضدين الأساس لهم واحد التوقف إذا انتفع أحدهما.
تعليق بمعنى مقدمية. تذكروا بحث الضد، قلنا أن عدم أحد الضدين لا يكون مقدمة لوجود ضده لأنهما في رتبة واحدة. هذا يطبق سيد الخوي.
هذا معنى الإرادة.
نعم، وهون على إرادة المولى. إرادة المولى هي العلة لهما، لا أن أحدهما، لا أن عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر، ما في مقدمية بينهما. إيه طبعا، إذا كان أحد الضدين مقدما للآخر فهذا شو معناته؟ لا، هو المستحيل ما هو؟ المستحيل أنه
أحد متوقف على عدم،
أحسن، أحد الضدين متوقف على عدم الآخر، يعني جزء علة له مع أنهما في رتبة واحدة. نعم، إذا كانا في رتبة واحدة لا معنى لأن يكون أحدهما متوقفا على عدم الآخر. نعم. وبهذا سيد الخوي شو بيقول لك؟ الاحتمال الثاني مستبعد طار. بقي عندنا ماذا؟ الاحتمال الثالث. ولكن الاحتمال الثالث الذي هو الإباحة الظاهرية يمكن أن يراد من الورود معها، يعني يمكن أن يراد كل شيء مطلق حتى يصل فيه نهي، ويمكن أن يراد كل شيء مطلق حتى يثمر فيه نهي. كيف تعين أيها السيد الخوئي أن المراد هو الإباحة الظاهرية؟ صارت واضحة، ولكن كيف تعين أن المراد هو الوصول دون الصدور؟ يقول لك السيد الخوئي: يا مولانا ومقتدانا، أسألك بسؤال. الحكم هنا في هذه الرواية عندي غاية ومغية. الحكم المغية ما هو؟ الغاية هي النهي أو المغية هو النهي؟ الغاية هي النهي، والحكم المغية هو الإباحة. يقول السيد الخوي: الإباحة حتما هي إباحة ظاهرية. ليه؟ لأننا قلنا أن الإباحة الواقعية لا يمكن أن تكون مرادة. طيب إذا كانت الإباحة إباحة ظاهرية وغايتها ورود النهي، غاية الإباحة الظاهرية ما هي؟ حصول العلم، لأن بالحكم الواقعي مش هاي؟ لأن الغاية الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي شك. فأنت الذي يصح أن تقول أن يكون غاية للحكم الظاهري هو ماذا؟ هو حصول العلم. ولا يصح أن تقول أن غاية الحكم الظاهري هو صدور الحكم وعدم صدور الحكم. وبعبارة ثانية نأتي ونقول، إما أن نجعل غاية الإباحة الظاهرية هي صدور النهي، وإما أن نجعله وصول النهي. وصول النهي شك؟ في احتمال ثالث؟ لا. إذا قلنا أن الغاية هي صدور النهي، فنقول أنه لا يمكن إحرازها إلا بماذا؟ لا يمكن إحراز الإباحة الظاهرية إلا من خلال عدم صدور النهي، صح؟ طيب، وأنا إذا أحرزت عدم صدور النهي، هل يبقى مجال للإباحة الواقعية الظاهرية؟ ما الإباحة الظاهرية موضوعها الشك في النهي، صح أم لا؟ فإذا أنا جعلت غاية الإباحة الظاهرية صدور النهي، فإما أن يصدر النهي فلا محل للإباحة الظاهرية، وإما أن أقطع بأنه لا يصدر النهي فأيضا لا محل للإباحة الظاهرية. عفوا. فإذا هكذا نقول الإباحة الظاهرية موضوعها الشك في الحكم الواقعي، شك؟ هذه المرحلة الأولى. طيب المرحلة الثانية، إذا جعلنا الإباحة الظاهرية مغيات بماذا؟ بعدم الصدور. هذا شو معناته؟ يعني لابد من إحراز عدم صدور النهي حتى تثبت الإباحة الظاهرية، مش هيك؟ يعني لابد من إحراز عدم صدور النهي، لابد من أن أقطع أنه لا يوجد نهي حتى تثبت الإباحة الظاهرية، مش هيك؟ طيب، وإذا كان لابد من أن أحرز عدم صدور النهي حتى تثبت الإباحة الظاهرية، أقول عندي حالتان، إما أن يصدر أحرز صدور النهي وإما أن أحرز عدم صدور النهي. أنا إذا أحرزت صدور النهي لم يعد هناك شك فلا محل للإباحة الظاهرية، وإذا أحرزت عدم صدور النهي أيضا لم يكن هناك شك فلا محل للإباحة الظاهرية. لاحظتم؟ مع أن الرواية تعلقت الإباحة على عدم ورود النهي، فأستكشف من ذلك أن الإباحة الظاهرية معلقة على الوصول. وبعبارة أخيرة، ما يريد أن يقوله السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه هو التالي بكل بساطة، يريد أن يقول الحكم الظاهري غايته العلم بالحكم الواقعي، وليست غايته العلم بصدور حكم في الواقع وإن لم يصل. الحكم الظاهري غايته العلم بالحكم الواقعي الواصل، وليست غاية الحكم الظاهري العلم بصدور حكم واقعي وإن لم يصل، لأن الحكم الواقعي إذا لم يصل نبقى نشك ويبقى مجال للحكم الواقعي. ظاهري. واضح إن شاء الله أو غير واضح؟ وعلى هذا الأساس يقول السيد الفوري: أنا أتيت لك ببيان أنيق جميل يثبت لك ماذا؟ أن هذه الرواية من الجهة الأولى تامة الدلالة، وهي ماذا؟ أن مفاد الرواية أن البراءة الظاهرية تثبت ما لم يصلك نهي من المولى. أنت بحكم المولى محكوم بالبراءة شرعا في حالة الشك ما لم يثبت من قبل نفس المولى ماذا؟ نهي واقعي. ما لم يصلك نهي واقعي أنت محكوم بماذا؟ بالبراءة. وهذا هو المدعى. واضح مدعى السيد الخوئي؟ بيانه واضح؟
جمع البحث الواقعي ما ينزل فيه تصرف الواقع؟
كيف؟
أنه عارف رضا حاليا أنه لا يصدر نهي، فذلك يعني وجود إباحة واقعية.
نعم.
فهلا فرض هون تصرف الواقع بالحظ أنه أعطاك حكم واقعي، واقع مجهول، وأنا أعطاك إباحة واقعية.
لا، ما في تصرف، هو نفس المولى يقول لك أنا إباحة الواقعية متوقفة على كذا، هو المولى عم يقول لك. إيه طبعا الحكم الواقعي لا يعلق، لأنه بيلزم هذا المحذور. أنت بس تقول إباحة واقعية بيجي إما هذا المحذور أو هذا المحذور، يعني يكون تعليق الشيء على عدم ضده هذا محذور. إذا كان واضحا نطبق هذا المقدار من العبارة. قال رحمه الله: الأول ما ذكره السيد الأستاذ. شوف سيد شهيد كيف بيّن المطلب. النقطة الأولى اللي هي الإرشاد إلى حكم العقل ما ذكرها أصلا، بيعتبر أنه ما في حاجة لإلها، احنا ذكرناها تتميما. ردد المطلب بين النقطة الثانية والثالثة، ولكن قلب البيان، يعني بيّن المطلب اللي هو أن الإباحة هي الإباحة الظاهرية وكيف يتسق، ثم بيّن الإباحة الواقعية كإشكال وجواب. واضح؟ من أن المغي حكم ظاهري. ما هو المغي؟ الإطلاق، الإباحة، كل شيء مطلق. فيتعين لأن المغي حكم ظاهري، يتعين أن تكون الغاية هي الوصول للصدور. لما؟ هذه لأن هذا تعليل. شو الربط؟ هذا بده يبين لك ما هو الربط بين أن يكون المغي حكم ظاهري وبين أن تكون الغاية هي الوصول للصدور. ما الربط؟ يقول: لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا. أي إباحة؟ الإباحة الظاهرية. واضح؟ لأنه عم نحكي نحن كل هذا أن المغي حكم ظاهري. فإذا لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة الظاهرية لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا. شك؟ ولا يمكن إحرازها، إحراز الإباحة الظاهرية، إلا بإحراز عدم الصدور. طيب، ومع إحراز عدم الصدور لا يبقى موضوع للبراءة الظاهرية والإباحة الظاهرية. فكأن الرواية تقول لك أنت لا تثبت الإباحة الظاهرية إلا في مورد لا يبقى موضوعا لثبوتها.
راح يكون هذا يكون معين للإخبار الذهاب للاحتياط. أنا هون إذا فهم الرواية هذا الفهم راح يكون معين.
إيه نعم نعم نعم، ببيان أنه حينئذ كان نعم إلا أنا بشخص لك بالبراءة بس فيش مورد لإلها. بس كيف شغلت أنا بقول لك الإباحة الظاهرية تثبت إذا لم تحرز إنه فيش حرم. وانت بس تحرز انه فيش حرم شو بتعمل؟
احرزت
الواقع. يعني كأني ألغيت لك الإباحة الظاهرية.
ان قدر هذا حيث أصالة الاحتياط، ما لم تعلم بالواقع فيجب عليك أن تحتاط.
نعم هكذا يكون نتيجة إياها. فالسيد الخوي من خلال هذا البيان ماذا يثبت؟ يثبت من خلال هذه الفقرة أن المراد الإباحة الظاهرية والمراد من الورود الوصول. واضح؟ إذن يبني على أن المراد الإباحة الظاهرية ويجعله قرينة على أن المراد من الورود الوصول. فإن قيل هذا شو بيعمل؟ بيشرح احتمال الإباحة الواقعية مع الجواب عليها. فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغية إباحة واقعية؟ فليكن المراد بمطلق مباح واقعا. ليش تقولون أنه لابد أن يكون المراد بمطلق في قوله كل شيء مطلق المباح ظاهرا؟ كان الجواب منه عنه ولا منه عنكم؟ من السيد الخوئي يعني، لأنه عم بيّن مطلب السيد الخوئي، أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية متضادان، صح أم لا؟ كتضاد سائر الأحكام الواقعية، شايف؟ الأحكام التكليفية الواقعية أكيد متضادة، إن اختلفوا بالظاهرية أنها متضادة أم لا، صح؟ فإن أريد تعليق الأولى ما هي؟ الإباحة الواقعية على عدم الثاني ما هو؟ النهي الواقعي. حقيقتان، يعني أنت تريد أن تقول حقيقتان الإباحة الواقعية متوقفة على عدم النهي الواقعي، فهو محال. ليه؟ لاستحالة مقدمية أحد الضدين للضد الآخر، وهذا ما قد شرحناه في مبحث الضد مفصلا، لأن المقدمية تقتضي التقدم الرتبي، والحال أن الضدين في رتبة واحدة، فكيف تفرض الشيء في رتبة واحدة ومتقدم رتبة؟ مستحيل هذا. وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا، يعني كأني أعمل لك أنا التفت شيخ حسين بس ما يكون في حرام يعني مباح، بس يكون في مباح يعني مش حرام، فهذا لغو من البيان. بتقلي شيخ ما عم تحكي شو الفايدة الفايدة؟ هذا لغو من البيان لوضوحه. الآن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يتصدى للإشكال على مطلب أستاذه. الظاهر من عبارة السيد، طبعا بالبحوث والمباحث السيد الشهيد إشكالاته مصوغين بطريقة أخرى. هلأ نحن هم من نشوف هو الصياغة الموجودة هنا متلائمة مع ماذا هناك. يقول السيد الشهيد أنا الذي أستظهره من العبارة وجود إشكالين. الإشكال الأول أن السيد الخوئي في كلامه يوجد قفزة. ما هي هذه القفزة؟ أنه لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة تتضح دغري الإشكال بالطبع. كل شيء مطلق يعني مباح، حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يرد فيه ما يدل على الحرمة، صح؟ النهي ليس هو الحرمة، وإنما النهي هو الدال على الحرمة، الكاشف عن الحرمة. مع أن السيد الخوئي في المقام ماذا قال؟ قال الشيء يحكم واقعا بالإباحة إلى أن يرد فيه حرمة. سؤال بدرس الخوئي، الربط بين الإباحة والحرمة، لاحظتم؟ فيأتي السيد الشهيد ويقول له النهي، شوفوا العبارة دغري حنقراها، النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، وليس هو التحريم نفس التحريم. منكمل الإشكال، يعني فلا يلزم مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر، بل ماذا يلزم؟ بل يلزم تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف من الضد الآخر. فقولك أيها السيد الخوئي إن أريد تعليق الأولى على عدم الثاني فهو محال لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين على الضد الآخر، هذا غير دقيق. الصحيح أن تقول عدم مقدمية أحد الضدين على عدم الكاشف عن الآخر، وهذا كما تقدم معنا هذا ما في نفس المحذور. واضح الإشكال الأول؟ مررناه بسرعة لأنه هالقد حجم الإشكال الأول. واضح؟ الإشكال الثاني وهو الإشكال الأساسي. السيد الشهيد في هذا الإشكال يجعل مقدمة للإشكال ثم يذكر الإشكال. أما مقدمة الإشكال بيقول له للسيد الخوئي أنا أؤمن معك وأسلم معك بأنه في باب التضاد، التضاد بين شيئين لا يقتضي أن يكون عدم أحد الشيئين مقدمة لوجود الآخر، ولا يقتضي أحد أن يكون عدم الكاشف عن أحد الشيئين مقدمة لوجود الآخر. فإذا أنا بيلوس الكون سيد أنا بيلتزم معه بالتكوينيات والتشريعيات والمكان، أنا ألتزم معه أن وجود التضاد بين البياض والسواد لا يقتضي أن يكون عدم البياض مقدمة للسواد، ولا يقتضي أن يكون عدم الكاشف عن البياض مقدمة للسواد. عدم الكاشف عن يعني أفرد كلام الشيخ حسن هو الكاشف عن البياض، عدم كلام الشيخ حسن أيضا لا يقتضي أن يكون مقدمة لماذا؟ لوجود السواد. هذا نسلم معك، ولكن هذا البيان لوحده لا يكفي. شوف السيد الشهيد شو بده يعمل له للسيد الخوئي. بده يقول له السيد الشهيد للسيد الخوئي بناء على افتراض ان المراد بمطلق الاباحه الواقعيه، انت شو عملت ايها السيد الخوئي؟ قلت لا يراد من الاباحه الا احد هذين الاحتمالين وكلاهما باطل. انا استطيع ان اصور لك احتمال ثالث معقول، وحينئذ تصبح الرواية مجملة. شفتوا شو بدي؟ هذا اللي بدي اياه السيد الشهيد بهذا البيان الثاني اللي بدي يبينه، هذا غايته. طب كيف ببين هذه الفكرة؟ يأتي السيد الشهيد ويقول أنا الآن ما المانع، هلا نبين بيان شوي إجمالي نرجع نبين بيان بالتفصيل. بقول السيد الشهيد الآن ما هو المانع عقلا وثبوتا في أن يناط حكم بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له؟ وما المحذور؟ ما المحذور في أن أقول لك أن الإباحة الواقعية مربوطة بعدم وجود كاشف عن الحرمة؟ هذا في الحقيقة ما هو معناه؟ أني شو معنى أن أقول لك الإباحة الواقعية مربوطة منوطة بعدم الكاشف عن الحرمة؟ شو معناها؟ بيقول لك سيد الخوي هذا السيد الشهيد بيقول لك هذا معناه أن فعلية الحرمة متوقفة على ماذا؟ يعني فعلية الحرمة الكاشفة عن الملاك والإرادة متوقفة على ماذا؟ متوقفة على صدور الخطاب الشرعي الذي يقول ماذا؟ الدال على التحريم. شو بدي أقول السيد الشهيد؟ بدي أقول لك السيد الشهيد الآن أنا إذا تتذكرون في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم تذكرون هذاك المطلب؟ نرجع إليه. في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم كنا نقول يمكن للمولى أن يأتي ويقول الفعلية متوقفة على ورود الجعل من طريق كذا، شك؟ يعني أنا يمكن أن أقول لك فعلية وجوب الجهر متوقفة على علمك بصدور خطاب وجوب الجهر من المولى، شك فينا نقول؟ طيب، وكان يمكن أن نقول أيضا حرمة الإفات متوقفة على صدور خطاب شرعي بحرمة الإخفاء، ولم يكن يلزم منه أي محذور، شك؟ نأتي هنا ونقول لك بكل بساطة، نقول لك الحكم الفعلي بالتحريم، كل شيء مطلق حتى يبدأ فيه هنا يكون معنى الرواية هكذا، الحكم الفعلي بالتحريم متوقف على ورود حكم بالتحريم، صدور من حكم من المولى بالتحريم، ونتيجة ذلك أن الإباحة الواقعية تبقى ثابتة إلى أن تعلم بصدور حكم من المولى بالتحريم. هذا البيان الإجمالي. البيان التفصيلي أذكره ضمن نقاط، هو بدأ بيان تفصيلي، هذا البيان الإجمالي بتضل كتير مغبش. البيان التفصيلي، النقطة الأولى أن نحمل الإطلاق في الحديث على الإباحة الواقعية ونحمل الورود على الصدور، ولا يلزم من ذلك لا محذور تعليق عدم الضد أحد الضدين على عدم ضده، ولا محذور اللغوية. هذه النقطة الأولى في البيان. النقطة الثانية في البيان أننا في المقام لم نعلق، يعني بهذا الاحتمال اللي قلناه، احتمال الثالث اللي هو يعبر عنه السيد شهيد، إناطة حكم بعدم الكاشف عن حكم آخر مضاد له. عندما نقول الإباحة الواقعية معلقة على عدم صدور النهي الواقعي، هذا شو معنى؟ أننا لم نعلق ملاك الإباحة على عدم ملاك الحرمة، حتى تأتي وتقول لي أنهما متضادان أو غير متضادان، صح؟ وتأتي وتقول لي لا يعقل تعليق أحدهما على عدم الآخر، بل أنا ماذا صنعت؟ علقت نفس الإباحة على عدم ورود نهي، بمعنى عدم صدور نهي من الشارع، شك؟ فيلزم محذور تعليق أحد الضدين على عدم ضده، بيبقى عندي محذور شو شغسان؟ اللغوية. كيف برفع محذور اللغوية؟ أقول لك ويكون معنى الرواية أن الملاكات الواقعية للحرمة لا تؤثر في الحرمة ما لم يتصد الشارع لإصدار حرمة. بتقلي طب إذا كان لم يكن هذا لغوا ما هي الفائدة فيه؟ أقول لك ما هي الفائدة. الآن أنت هناك فرق بين حالتين، الحالة الأولى أن تكون الإباحة الواقعية غير مربوطة بعدم الكاشف عن الحرمة، فحينئذ أنت إذا اطلعت على ملاك المولى، هلا الشيخ حسن هو المولى، الشيخ حسن عندك شو؟ الإباحة الواقعية غير متوقفة على عدم الكاشف على الحرمة، عن الحرمة. أنا إذا أتيت واطلعت على ملاكك وأنه في ملاكك هناك حرمة، ماذا يجب علي؟ أن أمتنع، وإن كان الشيخ حسن لم يصدر حرمة بعد. أما إذا كانت الإباحة الواقعية معلقة ومنوطة بعدم الكاشف عن الحرمة، فأنا حتى لو اطلعت على الملاك لا يجب علي أن أمتنع. ما أدري إذا وضحت الفكرة. فالسيد الشهيد يقول للسيد الخوري، أنت هذه خلاصة مؤدى كلام السيد الشهيد للسيد الخوري، يقول له أنت ما ذكرته قلت أنه لو أردنا من كل شيء مطلق الإباحة الواقعية فسيلزم دائما إما محظور تعليق أحد الضدين على عدم ضده وإما اللغوية. أنا آتيك ببيان، هذا البيان لا يلزم منه التعليق. ليه؟ لأنه ربط للحكم بالكاشف عن حكم آخر لا بنفس الحكم الآخر، ولا يلزم اللغوية. ليه؟ لوجود فائدة. ما هي؟ لو اطلع المكلف على الملاك التحريمي لا يجب عليه الاجتناب. ليه؟ لأن النهي متوقف على معرفة صدور خطاب، ما لم يصدر خطاب وإن أحرزت الملاك وأحرزت الإرادة حينئذ لا تكون. فيقول، فغاية ما يقول السيد غوئي يقول له حينئذ طالما أن هذا الاحتمال معقول واحتمال الإباحة الظاهرية معقول فالرواية تكون مجملة، فإذا كانت مجملة هذا الإجمال يكفي لوحده. لماذا؟ لعدم صحة الاستدلال بها.
الأول ما فهمت مولانا، لا يلزم
لا يلزم التعليق. ليه؟ لأننا كما قلنا الممنوع في باب التعليق ما هو؟ أن أعلق أحد الضدين على عدم ضده، ولكن أن أعلق أحد الضدين على عدم الكاشف عن ضده هذا لا محذور للتعليق فيه كما قلنا، لأنني أنا لا أعلق ملاك الإباحة على عدم ملاك النهي حتى يلزم المحذور، وإنما أنا أعلق ملاك الإباحة على عدم الكاشف عن النهي. يعني السيد الشهيد اللي عمله شو هو؟ صور للسيد الخوئي احتمالا معقولا في قبال ما عينه فتعود الرواية مجملة. واضح المطلب أو غير واضح؟ شيخ غسان واضح إن شاء الله؟ شيخ حسن؟ شيخ محمد؟ شيخ حسين؟ شيخنا كلهم؟ نقرأ فعلا هذا المقدار، نرجع نذكر شغلة حتى يتأملوا فيها الأخوان في شو بيطلع. قال رحمه الله: ويرد على هذا الوجه أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم وليس هو التحريم نفسه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر، ولا تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر. التضاد بين الوجوب بين الإباحة والحرمة لا يقتضي تعليق الإباحة على عدم الحرمة، ولا يقتضي تعليق الإباحة على عدم الكاشف عن الحرمة، يعني على عدم وجود دليل على الحرمة. نسلم معك، ولكن لا محذور في أن توجد نكتة أحيانا. نكتة بيناها يا أخوان، ما هي؟ حطوا فوق منا للنكتة. أن المولى يريد أن يقول للعبد: لا، أنت لست مسؤولا حتى يصدر الخطاب، فحتى لو اطلعت واستيقنت بالملاك لا تكون مسؤولا عن الحرمة حتى يصدر الخطاب. هي النكتة. تقتضي إناطة حكم الإباحة بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له عن الحرمة، ومرجع ذلك، أنت لما تقلي الإباحة متوقفة على عدم الكاشف عن الحرمة هذا معناه في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها، ولا بحيث لا تكون مسؤولا عنها حتى لو اطلعت على ملاكها جزما وقطعا. نظير كرمال ما تستوحي الشيخ محمد، هذا له نظير. نظير ما تقدم أو ما قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ في موضوعه. من بيقول لي مثل شو هذا؟ كما تقدم معنا في توجيه مقالة الأخباريين، الأخباريون ماذا قالوا؟ العلم بالحكم من طريق الأئمة عليهم السلام هو سبب الفعلية. يعني الحكم لا يكون فعليا إلا إذا علمت بصدوره من الكتاب والسنة. شك عم يقولوا إن كانوا، وهذا قلنا من الناحية الثبوتية لا محذور فيه، ولكن هذا لا يفيدهم. السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه عنده تعليق على الكتاب، يقول: فمعنى الحديث الإطلاق وعدم الحرمة واقعا في موارد عدم ورود النهي، يعني الخطاب الكاشف عن الحرمة. ما هي النكتة في ذلك؟ يقول: إما إرشادا إلى حكم العقل بعدم منجزية الحكم في صورة عدم صدور ما يكشف عنه. هذا يا أخوان الأول مستبعد. ليه؟ لأن هذا خلاف ظاهر الرواية، في أن الرواية في مقام بيان أمر مولوي، أو لأن مبادئ الحرمة منوطة حقيقة بذلك. هذا شو معناته؟ هذا معناه الذي ذكرناه ونقلناه، طبعا أنا ذكرته من جيبتي، نقلناه عن السيد الحائر في المباحث، اللي هو ماذا؟ أن تكون الفائدة في أنك حتى لو اطلعت على خلو المورد من الملاك أو على وجود الملاك والإرادة، فإنك لا تكون مسؤولا حتى يصدر النهي. نعم، فعلية المجعول متوقفة على العلم بالجعل حينئذ. أما التأمل الذي أود الإخوة أن يتأملوا، هذه المطالب يكون في مجال كبير للتأمل فيها، أنه فرجونا يا أخوان، يعني أنا أتمنى أن الإخوان، يعني أرجو منكم أن تبرزوا ما يخطر بأذهانكم من أمور جيدة، أنه هل يكفي لتحقيق الإجمال إبراز احتمال، أم لا بد أن يكون هذا الاحتمال بحيث يؤثر على الظهور؟ لنتأمل هذا الذي ذكره السيد الشهيد من احتمال، هل هو احتمال مؤد إلى الإجمال أم أنه لا، احتمال ضعيف في مقابل ظهور الرواية في الإباحة الظاهرية؟ العقلية. أما بباب الاستظهار فكما تقدم معنا في الحلقة الثانية وهنا، بتكون احتمال يعني محرز، مش أنه احتمال بدوي يزول بأدنى. الآن نحن إذا رجعنا إلى العرف، هل يرى العرف هذا الاحتمال؟ هذا هل يراه مانعا من ظهور الرواية في الإباحة الظاهرية؟ أم هذا مجرد احتمال تحليلي وعقلي؟ تأملوا في هذا المطلب وشوفوا في بعض الأمور التي تفيد في ترجيح هذا أو ترجيح ذاك. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.